الحمد لله، ما بعد. فسنخالف المتن أيضا في هذا الباب لأن هذا هو الأسهل في الدراسة. فهذا باب العدة والإحداد. المسألة الأولى تعريف العدة. العدة لغة من العد وهو الحساب، وشرعا مدة معينة تنتظرها المرأة بعد فراق زوجها بوفاة أو طلاق. إذا بعد الفراق سواء كان بوفاة أو طلاق فإنها تنتظر مدة معينة، هذه المدة تسمى العدة. وهنا تنبيه، وهو أن العدة يغلب فيها جانب التعبد. لماذا؟ لأنه ليس المقصود منها مجرد استبراء الرحم. يعني المرأة الآن طلقت من زوجها أو توفي عنها، طيب يحتمل أن تكون حاملا وبالتالي تنتقل إلى عدة الحمل، فهذا التأكد يحصل بحيضة واحدة فقط. إذا حاضت مرة واحدة فقط فقد تأكدنا من أنها ليست حاملة. طيب لماذا تنتظر بعد ذلك قرأين أو شهرين إن كانت من ذوات الشهور؟ الجواب، هذه مسألة تعبدية، هذه مسألة تعبدية، فهذا القدر الزائد يجب عليها تعبدا لله تعالى. طيب نفصل القول في العدة. أولا، عدة المتوفى عنها زوجها. إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا فيه عموم، وقد دل النص الخاص على ذلك أيضا في حديث أم سلمة رضي الله عنها: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب غير الحامل، وهي التي تسمى الحائل، الحائل يعني غير الحامل، إذن المعتدات على ضربين: حامل وحائل. فهذه الحائل عدتها 4 أشهر و10 أيام سواء دخل بها الزوج أم لا، هذه عدة الوفاء تعتد 4 أشهر و10 أيام. يقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وتقدم في حديث ابن مسعود في قصة بروع بنت واشق لما توفي عنها زوجها ولم يدخل بها أن عليها العدة. مش لازم الغطاء ده، مش لازم عشان تبرد. نعم، تقدم في حديث ابن مسعود المشار إليه أن المتوفى عنها زوجها ترثه ولها الصداق كاملا، وأما النفقة فليس لها شيء منها، وإن كانت حاملا فنفقة الحمل من نصيبه من الميراث. بعد ذلك نتكلم على الإحداد. المتوفى عنها زوجها يلزمها في فترة العدة ما يسمى بالإحداد. والإحداد لغة هو الامتناع، وشرعا ترك الزينة. عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. قلنا الإحداد ترك الزينة، إذن كل ما فيه زينة عند النساء فإنه يترك في فترة الإحداد، ومنه الطيب والكحل والحلي ولبس ثياب الزينة، هذا كله من الأشياء التي تتركها المرأة في فترة الإحداد. ويجوز لها فقط عند الطهر من الحيض أن تستعمل شيئا من الطيب لتذهب رائحة الدم، وهذا هو ما ورد في حديث أم عطية رضي الله عنها. وهذا ليس معناه أن الحادة تمنع من أمور النظافة، هناك فرق بين الزينة وبين النظافة. فالحادة تقلم أظفارها وتنتف إبطها وتحلق عانتها وتقوم بأي صورة من صور التنظيف، تغتسل بالصابونة التي لها رائحة، لا بأس بهذا كله، إنما القضية في الزينة إذا تزينت على العادة المعروفة عند النساء. ولا يلزم في الإحداد لبس السواد كما هو منتشر عند عامة المسلمين، بل يجوز الأبيض وغيره مما لا زينة فيه. المعتدة عن وفاة تلزم بيتها طوال فترة العدة لا تخرج منه إلا لحاجة. في حديث الفريعة بنت مالك رضي الله عنها أنها لما توفي عنها زوجها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا هو الكلام على عدة الوفاة. ننتقل إلى عدة الطلاق. المطلقة إن كانت حاملا فعدتها بوضع حملها للآية السابقة، وعدة الحمل يقال لها أم العدد. أم العدد يعني هي العدة التي تسيطر على كل عدة. يعني المرأة مثلا لو اعتدت بالأشهر، فرضا يعني اعتدت بالأشهر ثم اكتشفت أنها حامل، تنتقل إلى عدة الحمل. فرضا نفترض أيضا أنها حاضت مرة ثم اكتشفت أنها حامل، هذا مجرد فرض، تمام، فإنها تنتقل إلى عدة الحمل. في الوفاة لو توفي عنها زوجها بعد شهرين اكتشفت أنها حامل مثلا فرضا يعني، ففي هذه الحالة تنتقل إلى عدة الوفاة، إلى عدة الحمل. فعدة الحمل هي القاضية على كل عدة، يرجع إليها حال المرأة في جميع الأحوال. وأما غير الحامل التي هي الحائل، فالحائل على قسمين: ذات الحيض وغير ذات الحيض. فأما ذات الحيض فعدتها ثلاثة قروء، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب ما المقصود بالقروء؟ المذهب أن القرء هو الطهر، أن القرء هو الطهر، وبالتالي إذا طهرت ثلاث مرات فقد انقضت عدتها، ويقولون بالنص انقضت عدتها بالطعن في حيضة ثالثة. والراجح أن القرء هو الحيض، والدليل قوله تعالى: ثلاثة قروء. ما وجه الدلالة؟ لو كان المراد الأطهار لكان يكفيها قرآن ولحظة، لكان يكفيها قرآن ولحظة. كيف يعني؟ لو كان المراد الأطهار إذن يكفيها قرء وقرء ولحظة من القرء التالي، لأنه هو الطهر، القرء الثالث هو الطهر. لكن هذا ليس مرادا، بالتأكيد أن المرأة في القرء الثالث لا بد أن يكون أمامها فترة، لا يصلح أن تعتد لمدة لحظة، تمام. فهذا هو الأرجح إن شاء الله تعالى، وبالتالي فعدة هذه المرأة أن تحيض ثلاث مرات متتاليات. وأما غير ذات الحيض كالصغيرة والآيسة من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر قمرية، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. طيب أيضا من الصور التي يذكرها الفقهاء حتى يبينوا أن العدة في هذه الحالة بالحيض، يعني في الحائل عدتها بالحيض في الأصل، الأشهر بدل، الأشهر بدل. فقالوا مثلا: لو اعتدت المرأة بالأشهر لصغرها أو بلوغها سن اليأس من المحيض ثم حاضت، تمام، في أثناء العدة، فإنها تنتقل إلى عدة القروء، تستأنف العدة من أولها بالقروء، لأنه هو الأصل والأشهر بدل. طيب لو اعتدت المرأة بالحيض ثم بلغت سن اليأس فانقطع حيضها فإنها تستأنف العدة بالأشهر. يعني لو كان آخر حيض لها منذ شهرين مثلا ثم انقطع الحيض فإنها تستأنف ثلاثة أشهر جديدة، لا تبني على ما مضى، تستأنف ثلاثة أشهر جديدة من وقت ارتفاع حيضها. المطلقة الرجعية إذا مات زوجها وهي في العدة فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة، لأن الرجعية في حكم الزوجة. وأما المطلقة البائن فإنها تكمل عدتها ولا تنتقل إلى عدة الوفاة. المطلقة البائن بينون صغرى أو كبرى تعتد عدتها المعروفة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر على حسب الحال. وإذا مات زوجها وهي في هذه العدة فإنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة. لماذا؟ لأن البائن ليست في حكم الزوج. وأما المطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها أصلا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهذا طبعا ينبني عليه حكم سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب ما القول في حقوق المطلقة؟ المطلقة الرجعية لها حكم الزوجة حتى تنتهي عدتها، فيجب لها طوال فترة العدة أولا النفقة، طوال فترة العدة 3 قروء أو 3 أشهر، تمام، أولا النفقة، ينفق عليها كما ينفق على زوجته تماما. ثانيا السكنى، يعني يسكنها وهي لا تخرج من بيتها أصلا، لا تخرج من بيت الزوجية بل تعتد فيه لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن. ثالثا المتعة لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. ما المتعة؟ مبلغ مقدر يدفعه الزوج على حسب حاله، يحكم به مثلا القاضي أو أصحاب الخبرة والدراية في هذا الشأن. طيب الصداق، متى يجب لها الصداق؟ إذا انتهت العدة. لماذا؟ لأنها في حكم الزوجة، تمام، وما دامت في حكم الزوجة فلا يتقرر لها الصداق وتقبضه بالفعل إلا في نهاية العدة، لا تقبضه أو لا يتقرر لها منذ أول العدة، إنما هذا مع البائن. طيب المطلقة البائن ليس لها إلا الصداق والمتعة، فليس لها نفقة ولا سكنى ولا توارث بينها وبين زوجها كما قلنا في الكلام. بالنسبة للسكنى المذهب أنه يثبت لها السكنى، والراجح أنها ليس لها سكنى لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما طلقها زوجها طلاقا بائنا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنى. المطلقة البائن يجب لها المهر في الحال لأنها خرجت عن حكم الزوجية، فمن أول بدئها في العدة تستحق مهرها كاملا. المطلقة قبل الدخول، تابع هنا هذا فيه تفصيل، المطلقة قبل الدخول إن كان قد حدد لها مهرا قال مهرك 10,000 فمتعتها نصف مهرها فقط. متعتها يعني ماذا؟ يعني 5,000، نصف المهر 5,000 لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية. طيب إن كان لم يسمي لها مهرا، لم يحدد لها صداقا معينا، فمتعتها مبلغ مقدر لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن الآية. طيب نفقة الحمل أو الولد إن كانت حاملا أو أنجبت، نفقة الحمل أو الولد على من؟ على أبيه مطلقا أيا كان نوع الطلاق. طيب إن كانت الفرقة بالوفاة فالنفقة على الحمل أو الولد من نصيبه من الميراث. قال تعالى فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وقال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. طيب ما معنى هذا الكلام؟ المرأة إذا انتهت عدتها، إذا كانت رجعية أو إذا كانت بائنا، إرضاع ولدها ليس واجبا عليها ابتداء، ليس واجبا عليها ابتداء، فإذا أرضعته فإنها تستحق أجرة على ذلك، تستحق أجرة على ذلك. طيب متى تجبر على الإرضاع؟ لعله يأتي لا أتذكر الآن، لكن تجبر على الإرضاع إذا تعين عليها، إن كان الولد لا يلتقم ثدي غيرها أو بحثنا فلم يوجد غيرها ففي هذه الحالة يتعين عليها الإرضاع، لا يجوز لها الامتناع. يحرم العقد على المعتدة مطلقا حتى تنتهي عدتها، فإن عقد عليها فالعقد باطل ولا بد من التفريق بينهما. المطلقة قبل الدخول قلنا لا عدة عليها وبالتالي لا نفقة ولا سكنى، ولا ترثه لو مات بعد طلاقها، لو مات بعد طلاقها ولو بلحظة فإنها لا ترثه، وبالتالي يجوز لهذا الزوج أو غيره أن يخطبها بمجرد صدور الطلاق. إذا صدر الطلاق من الزوج يجوز له هو أن يخطبها، ويجوز لغيره أيضا أن يخطبها ويعقد عليها أيضا. ذكرنا أن العدة فيها معنى تعبدي يزيد على مجرد استبراء الرحم، فما هذا الاستبراء؟ هناك شيء يسمى الاستبراء مع العدة أو يشترك مع العدة. هذا الاستبراء هو الانتظار حتى تحيض المرأة حيضة واحدة حتى نعرف أن رحمها ليس فيه حمل، تمام؟ لهذا سمي استبراء. استبراء يعني طلب البراءة، طلب البراءة من الحمل، فهذا يحصل بحيضة واحدة فقط. طيب متى نحتاج إلى الاستبراء؟ عند الفسخ. هناك فرق بين الطلاق والفسخ، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. من أهم صور الفسخ الخلع على الراجح، الخلع على الراجح. في حالة الخلع الراجح أن المرأة لا تنتظر عدة الطلاق، بل يستبرأ رحمها بحيضة واحدة فقط. فإذا وقع هذا الاستبراء فقد حلت المرأة ويجوز لها النكاح. ننتقل بعد هذا إلى باب الرجعة. الرجعة لغة من الرجوع، وشرعا رد الزوج لطليقته الرجعية بدون عقد، لهذا سميت رجعة. رجعة يعني متعلقة بالطلاق الرجعي. الرجعة تكون في الطلاق الرجعي، يجوز للزوج أن يرد زوجته إذا طلقها للمرة الأولى أو الثانية ما دامت في العدة، ما دامت في العدة. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وفي حديث ابن عمر السابق في الطلاق البدعي قال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها. الرجعة تحصل باللفظ كقوله راجعتك وبكل ما يدل على ذلك في العرف، ولا تكون الرجعة إلا في العدة من الطلاق الأول أو الثاني. فالطلاق الثالث لا رجعة فيه، الطلاق الثالث لا رجعة فيه، هذا يسمى بينونة. ماذا؟ بينونة كبرى لا رجعة فيه. طيب إذا انقضت العدة من الطلقة الأولى أو الثانية فهذه بينونة صغرى، نعم، وبالتالي لا رجعة هنا ولا هنا، لا في هذه الصورة ولا في تلك. لا رجعة أيضا في الطلاق قبل الدخول لأنه لا عدة فيه. طيب ما تحصل به الرجعة؟ تحصل باللفظ وبالفعل. اللفظ على قسمين كالطلاق: صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتمل إلا الرجعة كقوله راجعتك، والكناية ما يفتقر إلى النية كقوله أنت امرأتي. وبالتالي الرجعة تحصل بذلك بلا عقد ولا مهر، هذا يعني الفائدة من الرجعة أو ما يترتب على الرجعة، لا عقد ولا مهر ولا شيء، ترد المرأة إلى زوجها مباشرة. وأما الفعل فالمذهب أن الفعل لا تقع به الرجعة، لا تقع إلا بالقول فقط. والراجح أنها تصح بالفعل إذا نواها، أي إذا نوى الرجعة، كالتقبيل والمباشرة. والدليل أن الأعمال بالنيات، والأعمال المذكورة من خصوصيات النكاح، فالإتيان بها دليل على استبقاء النكاح. طيب لو عادت الرجعية أو البائن بينونة صغرى، الرجعية يعني ماذا؟ في العدة من الطلاق الأول أو الثاني. البائن بينونة صغرى يعني انقضت عدتها من الطلاق الأول أو الثاني. طيب إذا عادت هذه لزوجها تعود له بما تبقى من الطلقات، تعود له بما تبقى من التطليقات، يعني إن كان قد طلقها للمرة الأولى وردها في العدة فترجع إليه بتطليقتين، طيب طلقها للمرة الثانية وردها في العدة تعود بطلقة واحدة. نفس الأمر في البائن بينونة صغرى، هذا مهم، لو نكحها مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد فإنها ترجع إليه بما تبقى من عدد الطلقات، طلقتين أو واحدة، تمام؟ إنما التي تعود بطلقات مستأنفة هي البائن بينونة كبرى إذا تحققت الشروط حتى ترد إلى زوجها الأول. طيب إذا انقضت عدة المرأة الرجعية فهذه بينونة صغرى كما قلنا، والمقصود أنه ليس له أن يعقد عليها مرة أخرى إلا برضاها وإذنها، والعقد الجديد في يسمي فيه المهر أو لا يسمي، المقصود أن يكون فيه المهر والشروط كلها تكون موجودة وكأنه يتزوج لأول مرة. وأما الرجعة في حق المطلقة الرجعية فتحصل ولو بدون إذنها، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فهذا قيد. وأما إن أراد الإفساد أو المضارة فإنه يعاقب على ذلك بنيته. والمرأة يعني هناك مخرج بالتأكيد، المرأة لو لاحظت هذا عليه فإنها تختلع، تطلب الخلع منه في هذه الحالة ما دام أنه قد أراد الإضرار بها. وأما الإشهاد على الرجعة فقد قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. والعلماء لهم خلاف في وجوب هذا الإشهاد أو عدم وجوبه، ولا شك أنه أمر مطلوب حتى يحصل التوثيق، توثيق بالشهادة. لا يلزم التوثيق بالعقد المكتوب عند المأذون، تمام؟ لو أننا وقفنا المسألة عند هذا لصار شر عظيم، لكن على الأقل يستشهد رجلين من الأسرة أو من غيرها حتى يعرف أنه طلقها، تمام؟ وحتى يشهد بعض الناس على هذا، فإذا طلقها بعد ذلك يقول له: لا، أنت طلقتها مرة أخرى، إذن تبقى لك واحدة. طلقها للثالثة يقولون: لا، لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. فالإشهاد مطلوب على كل حال، لكنه ليس شرطا في وقوع الطلاق، ليس شرطا في وقوع الطلاق. وقائع الطلاق كثيرة ومتعددة في السنة، ولم يقع فيها إشهاد، لم يقع فيها إشهاد، فلا يجوز أن يقال هذا شرط في وقوع الطلاق، وخصوصا إذا كان موثقا عند المأذون، فهذا كلام خارج عن إجماع العلماء ولا يستند إليه بالمرة. نكتفي بهذا القدر.